بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على من أوتي جوامع الكلم ونصر بالرعب مسيرة شهر وأرسل إلى الناس كافة وأحلت له الغنائم وجعلت له الأرض مسجدا وختم به النبيون صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فسأتلقى أسئلتكم واستفساراتكم، وأسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يستخرج مني ما يرضيه عني، فإنه ولي ذلك والقادر عليه، آمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. نعم، تفضل.
حكم الصلاة بالنعال.
الصلاة بالنعال، أو بمعنى أصح الصلاة وأنت تلبس النعال، سنة ميتة رحم الله من أحياها. ولكن ليس معنى من أحياها أي أنك تكون ماشيا في الشارع بالنعال ثم تدخل المسجد الذي فرش بالسجاد والمكيد وتقول أنا أحيي سنة ميتة. أنت تعلم أن المسجد النبوي كان حصر، أيوة، ما كان فيه سجاد ولا مكيت ولا حصير، فكان يقول هذا. فأنت إذا كنت في سفر تستطيع أن تصلي وأنت لابس النعال، إذا كنت في دارك تستطيع أن تصلي وأنت لابس النعال، إذا كنت ترتدي خفا تستطيع أن تصلي في خفك، وإذا كنت قادما من بيتك في السيارة والنعال نظيفة تماما فنزلت على باب المسجد ودخلت فلا حرج، لأن تحركاتك بالسيارة ونعالك جديدة. أي نعم، فالصلاة في النعلين ترجم بذلك الإمام أبو داود في سننه، فعلم أن الصلاة في النعلين سنة، وذلك مخالفة لأهل الكتاب. والله أعلم. أنا كلمت دلوقتي قلت رقم واحد، الصلاة في النعلين سنة ميتة رحم الله من أحياها. اثنين، تكلمت عن كيفية إحيائها. ثلاثة، خطأ وتصحيح سيصدر من بعض إخواننا. والله أعلم.
بعض الناس يصلي بكرسي متحرك خارج المسجد، يتابع الإمام وهو خارج المسجد، مش عاوز يدخل بالكرسي المتحرك.
لا، الأصل أن يدخل المسجد ولو كان بكرسي متحرك، وهذا أمر ميسور والحمد لله. أين هذا أمر ميسور والحمد لله، فيدخل المسجد إن شاء الله تعالى.
حفظنا على نظافة المسجد،
يعني يسدد ويقارب، يسدد ويقارب. أين لا بد أن يعني يصل إلى باب المسجد، وبعض الإخوة يساعدونه في الدخول. من أراد الحفاظ على الجماعة ومن أراد الحفاظ على الخير فإن الله سيلهمه ماذا يفعل. صحيح. وكيف يتصرف. والذي يريد الكسل والتكاسل والراحة والتماس الأعذار لنفسه سيجد بدل العذر ألف عذر. أنا مثل الذي يستكثر أعماله، ها؟ والعياذ بالله، قم فأنذر وربك فكبر، إيه؟ أيوة، وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر. لا تستكثر أعمالك، لا تستكثر أعمالك، فالعبرة بالقبول، العبرة بالقبول. فأنتم تعلمون أن أول من تصعر بهم النار ثلاثة، منهم عالم وقارئ القرآن ورجل مات في الجهاد في سبيل الله ورجل متصدق، أول من يصعر بهم النار في صحيح مسلم. فنسأل الله أن يعفينا وأن يمن علي وعليكم بالإخلاص لله عز وجل ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
ما الذي ينفع الزوجة التي توفيت؟
الذي ينفع الزوجة رقم واحد الثناء عليها بما هي فيه، الثناء عليها بما فيها. أقول كانت موحدة، كانت منتقبة، كانت مصلية، كانت صائمة، كانت مطيعة لزوجها، كانت مربية لأولادها تربية قرآنية نبوية سلفية، يبقى الثناء بما فيها ينفع. رقم واحد. طب رقم اثنين، جمع أهل التوحيد للصلاة عليها ليشفعوا لها عند ربها. طب رقم ثلاثة، رقم ثلاثة الدعاء لها، الدعاء إيه لها. طب رقم أربعة الصدقة عنها، الصدقة إيه عنها. طب رقم خمسة إذا كان عليها صوم كفارات أو صوم من رمضان نصوم عنها، خطر إزاي. ورقم ستة إذا كان هناك دين سددناه. رقم سبعة إذا كانت لم تحج بيت الله الحرام فيحج عنها من حج عن نفسه، يحج عنها من حج عن نفسه. طب رقم ثمانية أنت كزوج لها تحسن إلى أبنائها الذين هم أولادك، وربما يكون لك ربيب أنت، يعني لها أولاد من رجل آخر فتحسن إليهم، وتحسن إلى حماتك التي هي أمها، وتحسن إلى أصهارك الذين هم أخوال أبنائك أي إخوان لزوج التي كانت زوجتك. كل هذا ينفعها، والله أعلم. نعم.
حكم الذين يصلون في آخر المسجد على الكنب والمسجد كبير وليس هناك إلا صف واحد.
أما الصلاة فهي صحيحة إذا كانت تمت الشروط والأركان، ولكنهم خالفوا الأولى، لأن الصواب أن يتحرك بكرسيه إلى الصف الأول، فإذا اكتمل الصف الأول الصف الثاني وهكذا، ولكن الناس يتكاسلون ويحاكون بعضهم البعض، يحاكون. والأدهى من ذلك أن هناك من يقوى على الصلاة قائما ويصلي قاعدا ونحن نبشره ببطلان صلاة، لأن القيام مع القدرة في صلاة الفريضة ركن، فإذا جلس وهو قادر على القيام صلاة باطلة. أي نعم. وقوموا لله قانتين. وينبغي عليك أن تذكر ذلك في خطب الجمعة وفي دروسك دون أن يسألك أحد، وتقول هذا وتكرره، ولا تجعله عبارة هكذا تمر مرور الكرام. انتبه، أريد أن أذكر نفسي وإياك بشيء، هل أنت تسمع؟ فتهيئ الناس إلى السماع، وبعدما تهيئهم إلى السماع تقول العبارة وتعيدها حتى تكون ثلاث مرات. أين؟ ولا تلتفت أن ينتقدك أحد في ذلك. نحن لا يهمنا قدح ولا مدح، ولكن يهمنا أن نزيل الجهل عن أنفسنا ونزيل الجهل عمن استطعنا من الأمة. أما أن يقدحنا الناس أو يمدحنا الناس فالله أعلم بحالنا، والذي يشغلنا كيف نتحصل على رضاء الله، هذا الذي يشغل القلب والعقل والفكر، هذا الذي ينبغي أن يكون كيف يرضى الله تعالى عنه، ينبغي أن نشغل أنفسنا بذلك فقط، والله أعلم.
حكم الصلاة إذا كان المسجد تحته الميضة
الحمامات. لا حرج إن شاء الله، لا حرج إذا كان تحته بيت، تحته ميضة، لا حرج إن شاء الله، تحته دكاكين. أي نعم. أن بعض الناس يجعلون الطابق الأرضي محلات تصرف على المسجد، وبعضهم يجعل الطابق الثاني حمامات، والطابق الثالث مسجد، والطابق الرابع مكتبة، الطابق الخامس سكن للإمام والمؤذن مثلا يعني، فهذا شيء حسن لا حرج إن شاء الله. نعم.
إمامة الصبي لأمه هل هي الأولى ولا؟
لا شك المرأة لو كانت من العلماء لا يجوز أن تأم ابنها الصبي الذي بلغ السابعة ويفقه فقه الطهارة وصفة الصلاة، فهو الذي يأمها وإن كانت عميدة لكلية أصول الدين للبنات. نعم. وهي أستاذ دكتور تشرف على رسائل الدكتوراه في علم من علوم الشريعة كالحديث أو التفسير أو الفقه أو ما كان على شاكلة ذلك من علوم الشريعة الغراء، فلا تكون إماما إلا لمثيلاتها يعني من النساء، يعني إن كانوا مثقفات أو أميات، المهم لا تأمش الرجال ولا الصبيان. تفضل أيها المتصل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إزيك يا شيخنا؟
حياك الله وبياك.
جزاك الله عنا خير عنا.
وأنتم كذلك.
أريد أن نصح الدعاء يا شيخنا.
أما الدعاء فأسأل الله أن يستعملني وإياك في مرضاته.
آمين.
وأما النصيحة فأنصحك بأن تحضر معنا مجلس العلم إذا كان قريبا منك، وإذا كان بعيدا فحافظ على مجلس من مجالس العلماء القريبين منك على أن يكونوا من علماء أهل السنة والجماعة، والله أعلم. نعم. حياك الله. نعم.
ما هي أسباب الخشوع في الصلاة؟
أولا أن يأتي للصلاة مبكرا، وثانيا أن يتدبر في قراءة الفاتحة ويعلم أنها حوار بين الخالق والمخلوق، كما ثبت ذلك في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الحديث القدسي. ثالثا الله تعالى قال: كتاب أنزلناه إليك مبارك حتى يكون، حتى تعلقوه تمائم،
لا،
حتى تقرؤوه في المقابر، لا، حتى تفتتحوا به الحفلات، لا، حتى تضعوه بركة في السيارة معلقا أو تحت الوسادة،
لا،
كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولي الألباب. والتدبر لا يتسنى إلا بالتلاوة ومعرفة المعنى. فإذا تلوت واحد تلوت ورتل القرآن ترتيل، عرفت المعنى، قل لا يستوي الذين يعلمون والذين يعلمون، يأتي التدبر، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. بعد التدبر يأتي الخشوع. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وبعد الخشوع يأتي البكاء، قال حسبك وإذا عيناه تذرفان، عليه الصلاة والسلام، كما ثبت ذلك في الصحيحين. تفضل أيها المتصل. وهناك رسالة خفيفة طيبة لفضيلة الشيخ محمد صالح المنجد، اسمها 33 سببا للخشوع في الصلاة. أي نعم. والله تعالى قال: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. والإمام ابن القيم رحمه الله قال: إن الرجلين يصليان بجوار بعضهما والفارق بين صلاتيهما كما بين السماء والأرض. أي نعم. فنسأل الله أن يرزقنا صلاة تامة الشروط والأركان والواجبات والسنن وعلى صفة صلاة رسول الله، وتكون للرجال في جماعة وللنساء في وقت الفضيلة، وأن يمن المنان علينا بخشوع في القلب فيها وبخضوع في الجوارح، ثم يتفضل علينا بعد ذلك بقبولها.
أسكن مع زملائي في السكن شقة يعني، ولا أحد يقول صلاة الفجر، كيف أعانوا على صلاة الفجر؟
احضر لهم شيئا من الهدايا في حدود استطاعتك، ثم بعد تقديم الهدايا لهم قل لهم: نريد أن نضبط ساعة المحمول على الفجر، ويعين بعضنا البعض على هذه الطاعة، ما رأيكم؟ لأن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قال: من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله، أي في حفظ الله. ثم أخبرهم أن الحجاج بن يوسف الثقفي عرف أنه كان ظلوم غشوم، وأرسل إلى عبد الله بن عمر الصحابي الجليل وولده التابعي سالم بن عبد الله بن عمر، فلما دخل عليه أعطى الحجاج سالما سيفا، ثم أعطاه نطعا، والنطع مثل المكيت اللي انت جالس عليه إلا أنه من جلد، وقال له: أمام قصري الذي بنيته جديدا رجلا، فإذا خرجت افصل رأسه عن عنقه عن جسده. فقال له سالم: طيب يعني نعم يعني. أخذ السيف والنطع، لأن الحجاج لا يناقش. أي نعم. فقال سالم بن عبد الله بن عمر للرجل: أصليت الفجر في جماعة؟ قال: نعم. قال: امضي في طريقك، اذهب روح. فدخل سالم على الحجاج فنظر سالم إلى السيف فلم يجد آثار دم، فنظر إلى الناطع فلم يجد آثار دم. قال: ألم تقتل الرجل؟ قال: نعم لم أقتل. قال: ألم آمرك بهذا؟ قال: أصلح الله الأمير، لقد سألت الرجل أصليت الفجر في جماعة؟ قال: نعم، وما كنت لأخفر ذمة الله. فمن صلى الفجر فهو في ذمة الله، فما كنت لأخفر ذمة الله. فأسكت الله الحجاج وما قال له شيء، وما قال له شيء. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله، أي في حفظ الله تعالى. فنرغبهم يا إخواني بمثل هذه الأحاديث النبوية. ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، ذلك ورباط ذلك ورباط، كما ثبت ذلك في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة. وإذا لم يلبوا دعوتك أو لم يستجيبوا لك من أول مرة، الثانية، الثالثة، العاشرة، الخمسين، لا تيأس ولا تقنط، فإن وظيفتك لست طالبا جامعيا أو مهندسا أو صيدلانيا أو طبيبا أو صيادا أو فلاحا أو مدرسا أو نجارا أو ميكانيكي أو سائق، لا، وظيفتك الأساسية هي الأمر بالمعروف بالمعروف والنهي عن المنكر بغير المنكر على بصيرة بالحكمة والموعظة. أما موضوع مدرس وفلاح وصياد وسائق وعامل، دي الفرعية، دي الفرعية. أما الأساسية أنت داعية إلى الله عز وجل. قال تعالى في سورة فصلت: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. لا أحد، لأن وظيفة الأنبياء والرسل. وفي سورة يوسف: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: إذا أردت الاتباع الحقيقي للحبيب النبي فأدعو إلى ما دعا إليه النبي، أدعو إلى ما دعا إليه النبي. والله أعلم.
المرأة تكثر الخروج من بيت زوجها لبيت أهلها، فما حكم ذلك؟
لا ينبغي هذا إلا بإذن زوجها، لا ينبغي ذلك إلا بإذن زوجها. وأقول لها: زر غبا تزدد حبا، زر غبا تزدد حبا. أنا كل يوم كل يوم هزهي أهلك، وعند وراك زوج وراك أولاد وراك بيت، خطوان زي أين. لكن لو ذهبت إلى أهلك، لو كانوا في نفس البلد كل مثلا يعني 10 أيام مرة جيد، لو أنت في غير البلد كل شهر مرة جيد. أما كل يوم زوجك في حاجة إليك وأولادك وبيتك في حاجة إليك، أي نعم، والله المستعان.
أيضا تخرج لحفظ القرآن 3 مرات في الأسبوع
إذا أذن لها زوجها، جاز، شريطة ألا تقصر في حقي ولا في حق أولادها وبيتها، أين. وتخرج غير متبرجة ولا متبخرة ولا متعطرة، وبإذن زوجها وفي نفس البلد وبدون اختلاط مع الرجال وبكامل الحجاب، وترتقي في حفظها وتلاوتها، لا حرج إذا أذن، والله أعلم. هناك امرأة تخرج كل يوم للوظيفة،
نعم،
ها؟ نعم. ولكن هي تأتي بفلوس، فخروجها يعني ميسور على القلب، فإذا خرجت لطلب العلم يكون ثقيلا، لا يكون، الله المستعان عليه التكلاء. ما عندنا أسئلة إلا في الورق أصلا. اكتب اكتب تاني أو بعد الدرس إن شاء الله. تفضل. لا يقطع أحد الدرس، هذا منهجنا، لكن نظرا لغيابك أنت تنسى الترتيب.
يقرأ سورة البقرة يقول: أقرأ ابني في الشفاء مرة وابني في التعبد مرة، ولا الاثنين في مرة؟
لا، أنت تقرأها دائما بنية التعبد، ثم بعد التعبد تنوي ما شئت، تنوي ما شئت. هناك أصل وفرع، فالأصل هو التعبد، أين، وببركة التعبد ده إيمان وتقوى ولا كفر وفجور؟ طيب خلاص، ربنا قال: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. ربنا قال: وإذا مرضت فهو إيه؟ فهو يشفين. أيوة، يبقى إذن ربنا سبحانه وتعالى قال: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. فإيمانك بأن هذا الكتاب القرآن هو كتاب الله، الحق وأنزل من عند الله بواسطة الأمين جبريل على نبيه محمد الذي أرسله الله عليه الصلاة والسلام، وهو كلام الله منه بدأ وإليه يعود. يبقى دي عقيدة ولا مش عقيدة؟ عقيدة. ولما تقرأه وأنت معتقد ذلك تبقى متعبد. طيب وأنت مأمور بالعبادة أم لست مأمور؟ يا أيها الناس إيه؟ اعبدوا ربكم، في سورة البقرة تستقرأوها، يا أيها الناس اعبدوا ربكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. أي نعم. فهذا التعبد لله عز وجل من خلاله ترزق البركة، ولا يتمكن الصحرة منك، فإن أخذها بركة وتركها حسرة، ولا يستطيعها البطلة أي السحرة. أيوة. يبقى الأصل هو التعبد، ثم بعد التعبد تأتيك البركات وتلحقك الخيرات. نعم.
يقول إن هل يجوز أن يتزوج ابن الزوج من امرأة أخرى من بنت ربيبته؟
لا بأس. يعني ايه الكلام ده؟ يعني مثلا انت عندك زوجة، الزوجة دي يمكن تتجوز واحد قبلك، عندها بنت تكون لزوجها ربيبة. أيوة. ابن هذا الرجل من زوجة اخرى يريد ان يتزوج بنت ربيبة ابيه، لا حرج ان شاء الله. ده الاخ ممكن يجوز لاخوه اخته، الاخ ممكن يزوج لأخيه أخته في النسب وفي الرضاع، فكيف بقى بهذا الباب أول؟ والله أعلم.
يقول حفظت ربع ياسين ولما دخلت الثانوية والجامعة لا أستطيع الحفظ ورسيت ما حفظته وماذا أفعل؟
ربع ياسين يعني سبع أجزاء، خدتوها إزاي؟ أي نعم، سبع أجزاء. أي نعم. فبارك الله فيك، نجيبك على سؤالك. تفضل أيها المتصل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا اخي، تفضل.
انا بس عايز حضرتك تقول لنا كده اسم كام كتاب في الفقه الحنبلي من البدايه حتى الاتقان ان شاء الله الترتيب كده.
والله باختصار جدا جدا، يعني انت ابدا بكتاب بدايه المتفقه لمولانا فضيله الدكتور وحيد بن عبد السلام آل بالي، وله شرح جيد لفضيله الشيخ ايمن بن موسى اسمه روضه المتنزه في شرح بدايه المتفقه، يقع في أربع مجلدات، لا يوجد بين دفتيه حديث ضعيف ولا موضوع، وما ذكر فيه مسألة إلا بدليلها جزاه الله خيرا. فده بداية موفقة. أي نعم. وبارك الله فيك. بعد بقى الروض المربع، ولو أنك وفقت إلى الشرح الممتع في ذاد المستقنع لفقيه الزمان شيخنا العلامة الإمام محمد بن الصالح العثيمين، فهذا كتاب ماتع وعظيم للغاية، ونسأل الله لك التوفيق والسداد. وأما المغني من قدامة فيكون مرجعا عندك إن شاء الله. والله أعلم. حياك الله يا أخي. نعم نعم، تفضل. ربع ياسين، نقول لك بارك الله في عمرك، أنت عليك أن تطيب مطعمك ومشربك، لأن حرمة الأكل والشرب تؤثر على عدم الحفظ. ها؟ إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ده رقم واحد. طب رقم اثنين، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. إن إطلاق البصر للنظر إلى ما حرم الله يتسبب في عدم الحفظ. ثلاثة، عليك أن تمسك لسانك، مش تمسك لسانك يعني بإيدك. قال سيدنا عقبة بن عامر ثبت عنه سنن الترمذي نوال لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام من نجاه، فأجابه على طريق النجاة، قال له أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. هذا رواه الترمذي بإسناد حسن من حديث عقبة بن عامر، قال له أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. يبقى رقم واحد أطب مطعمك، رقم اثنين غض بصرك أما حرم الله، رقم ثلاثة أمسك عليك لسانك. أيوة. من غيبة ونميمة وكذب وشهادة زور وما شكل ذلك. أي نعم. رابعا إن استطعت أن تأكل زبيب فكل زبيب. كتبها إزاي؟ أي نعم، دي حاجة حسية يعني. خامسا احفظ في الثلث الأخير من الليل وبعد الفجر. أي نعم، في الثلث الأخير من الليل وبعد الفجر، ولا يكون حولك أحد، يعني تلفزيون مفتوح، مذياع مفتوح، أطفال يلعبون، لا خلي هذا. طب سابعا اقرأ في قيام الليل وفي صلاة السنن بما حفظت. طب رقم ثمانية، انت متحرك من بلدك لبلد تانية 3 كيلو، قتقول قول بالبلد، البلد دي آل عمران، يعني تقسها بالبقرة بآل عمران، بالنساء، بالمائدة، بالأنعام، قتقول زي بالأعراف، بالأنفال، بالتوبة، بيونس، بهود، قتقول زي تقيس المسافات بجزء عام بتبارك قد سمع، تقيس المسافات بالقرآن. واحد تاني الله يحفظه يقسها بسبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله 1000 مرة. يقول لك من هنا لهنا تعمل إيه 1000 مرة. كم كلمة؟ كم كلمة؟ سبحان الله، الثانية الحمد لله، الله أكبر لا إله إلا الله، الرابعة لا إله إلا الله، الخامسة لا حول ولا قوة إلا بالله، أدي 5 كلمات تقولها 1000 مرة. أدي الطريق مثلا، مرة أخرى تصلى على النبي 2000 مرة، يبقى تقيس 2 كيلو ده هم ولا كيلو بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. يا سلام، كم ينير الله وجهك، كم يعمر قلبك بالإيمان، كم تكون الحكمة على لسانك في تصرفات، وذلك كله بسبب امتثالك لأمر الله. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. ورسول عليه الصلاة والسلام قال عند الترمذي: لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله تعالى، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله تعالى قسوة للقلب، وإن أبعد الناس من الله القلب القاسي. وإن أبعد الناس من الله القلب القاسي. من أعظم أسباب تليين القلوب التسبيح، التحميد، التكبير، التهليل، الحوقلة، الصلاة والسلام على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، تلاوة القرآن، الأمر بالمعروف والمعروف، نهى عن المنكر وغير المنكر على بصيرة، الإصلاح ذات البين، الشفقة على الوالدين، إجلال المعلم والشيخ والعالم، كهذا كله من أعظم الأسباب. والله أعلم.
كيف يكون الذاكرين الله كثيرا والذاكرين؟
والله إذا أنت ربنا وفقك لأذكار الصباح كاملة وأذكار المساء كاملة والورد القرآن اليوم كاملا وأذكار الصلوات المشروعة يا سبحان الله الحمد لله الله أكبر 33 مرة، ختمت بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، وآية الكرسي والإخلاص المعوذتين وما كان قبلها، وسويت أذكار النوم والأذكار الموظفة، فأنت من الذاكرين الله كثيرا. وإن كانت امرأة فهي من الذاكرات الله كثيرا. لأني أرني من يفعل هذا. أنتم تفعلون لكن لا تداومون، أنتم تفعلون لكن لا تداومون. والعجب العجاب يا إخواني أن كثيرا من الناس لا يحلو لهم الكلام إلا عقيب الصلاة. السلام عليكم. السلام عليكم. حماد، حماد أنت في السوق يا ابني، أنت في الغيط، إحنا في المسجد. سيدنا عمر الخطاب رأى رجلا يكلم رجلا ويرفع صوته، قال من أين أنتما؟ قال من الطائف. قال لو كنتما من هنا لأوجعتكما ضربا بهذه الدرة. يعني اللي فلتكم مني ان انتم ضيوف جاي من الطائف. خدتوا انت ده اي نعم. فالانسان ساعة ما يسلم يقوم يكلم اللي على يمينه، يكلم اللي على شماله في امور دنيوية. يا اخي طب ما انت قدامك ساعات طوال تكلم برا خارج المسجد، حبك حتى الوقت اللي هتدخله في المسجد بدل ان تدعو الله فيه، بدل ان تقرأ فيه القرآن، بدل ان تسأل العالم فيه سؤال، تتكلم في المسجد لا اله الا الله. والذي يحزنك أن يكون عنده 40 سنة 70 سنة 30 سنة، وما يحزنك أنه يغلب على ظنه أنه مثقف. مثقف إيه وبتاع إيه بقى؟ أي ثقافة هذه وأي شيبة هذه التي أشغلت نفسها بالدنيا وليس بينها وبين القبر شيء؟ نريد أن نفهم هذا. فإذا وفقت إلى ما ذكرت نفسي وإياك به من أذكار صباح وأذكار مساء وورد قرآني يومي وأذكار نوم والأذكار الصلوات بأذكار الصلوات والأذكار الموظفة، فأنت من الذاكرين الله كثيرا والذكر. الأذكار الموظفة يعني إيه؟ يعني أدخل المسجد برجلي اليمين وأقول بسم الله اللهم صل على محمد اللهم افتح لأبواب رحمتك، أخرج برجلي اليسار وأقول بسم الله اللهم صل على محمد اللهم افتح لأبواب فضلك، أدخل الكنيف يعني ضبط المية برجلي الشمال واقول الله اللهم اني اعوذ بك من خبث الخبائث، اخرج بايدي اليمين اقول غفرانك، حتى ايوه اجي البس ثوب اقول الحمد لله الذي كساني غير حول منه ولا قوه. مثلا ادخل بلد اقول اللهم رب السماوات السبع وما اضلل، رب الاراضين السبع وما اقلل، رب البحار وما اجرين، رب الشياطين وما اضلل، اللهم إنا نسألك خير هذه البلاد القرية، خير ما فيها، أعوذ بك من شر هذه القرية وشر ما فيها، اللهم إنا نسألك جناها، أعوذ بك من وباها، اللهم حببنا في صالح أهلها وحبب صالح أهلها إلينا. يبقى أنت رجل ملتزم بالوظائف المذكرة بالأذكار الموظفة، الأذكار أنت بتشرب بسم الله، خلصت الحمد لله، انتهيت من الطعام الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقني من غير حول مني ولا قوة، كلت عند حد أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة، اللهم اطعم من أطعمنا واسق من سقانا واغفر لهم وارحمهم وبارك لهم وارزقنا. أنت تقول إيه؟ تقول إيه؟ دايما ولدوم عزك خدت زي واحدة تانية تعوق فوق ميرسي ميرسي وبتاع إيه؟ خدت بلا ميرسي بلا كان فرق كلام خدت. قل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، قل ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام، أي نعم، وتحدث بلغة الوحيين القرآن وصحيح السنة حتى إلى غير ذلك، والله أعلم.
المسجد كان فيه ميكروفونات قديمة وخربانة،
لا بأس أن نبيعها في الخردة ونفقتها تكون للمسجد. المسجد عاوز عطر للسجاد، عاوز مكنسة، المسجد يحتاج إلى مصباح، إلى صنبور مياه حنفية، المسجد دائما يحتاج إلى أمور كثيرة. عندك مكنسة، المكنسة دي خربت بدأت تصلح بألف جنيه بخمسمائة جنيه، قد يمر عليها بوقت تحتاج إلى مكنسة جديدة بآلاف الجنيهات إلى غير ذلك. فالمسجد في حاجة إلى نفقة مستمرة، إلى نفقة مستمرة. وممكن سجاد المسجد مع طول الوقت لا يصلح للغسيل، يحتاج أن يغير إلى غير ذلك من هذه الأشياء.
أيضا سؤال بالنسبة لسجاد المسجد القديم، هل يعطى لمسجد آخر ولا يبيعونه؟
لا بأس إن كان هناك مسجد آخر في حاجة إليه، لا بأس أن يعطى إن كان في حاجة إليه، ولم يكن مسجد في حاجة إليه يباع ويرد ماله إلى خدمات المسجد، والله أعلم.
القائم على المسجد يعني فتح وغلق ونحو ذلك، هل يتقاضى
أجر
على ذلك؟
أي نعم يتقاضى، ده الإمام والمؤذن ده مختلف فيه، أما موضوع اللي بيفتح وبيقفل ويكنس مش مختلف فيه، اللي يفتح ويغلق، وإن كان هذا تعبد لا شك يعني، لكن يجوز له الإيه؟ الأجر بارك الله فيه. وغالبا يعني بياخد إيه؟ بياخد ما لا يكفي، بياخد ما لا يكفي، أي نعم. ولو حد عاوز يتصدق عليه بيمد له في جيبه ام طلع خمسة جنيه حته واحده خدت كلام فارغ يعني. نسال الله العون والمدد الا من رحم ربي، طبعا الا من رحم ربي. سمعت واحد كده بيتصدق على واحد بخمسين الف جنيه بمئة الف جنيه، ايه المانع؟ ايه المانع ان انا اجي على شاب بده يتزوج واد شاب موحد ومستقيم ويقوم تاخد يا ابني مئة الف جنيه اتجوز بيهم؟ ايه المانع ان واحد يشتري لواحد شقه خدت بنص مليون جنيه يقول له دي هديه يا حبيبي؟ مفيش اي مانع ان كان اهلا لهذا، ان كان اهلا لهذا. بس احنا جماعه تربينا على البخل خدت ازاي، وزرع فينا الشح خدت الا من رحم ربي. والمشكله في حاجه ان هناك من يامرون الناس بالبخل، يعني مش لم يكتفي ببخل نفسه بل يامر الناس بالبخل. وبعدين لو واحد مثلا اخذ بقوله اما بنعمه ربك فحدث، يقول لي يا اخي الناس هتحسدك بلاش الكلام ده، قال ايه يا اخي؟ ان الله يحب ان يرى اثر نعمتي على العبد، يا اخي واما بنعمه ربك فحدث، يا اخي ربنا فالله خير حافظة وهو ارحم الراحمين. فنحن في حاجه الى اللي قلت له النصيحه الاولى، انت امه تدعي له في الثلث الاخير من الليل كل ليله، قال والثانيه ثلث الثانيه ترقوه، والثالث قرب إلى الله بحبه، ونسأل الله أن يحشرنا معه رضي الله عنه.
جاره ذبح ذبيحة في أيام المولد النبوي فوزعها معه، ساعد جاره في توزيع
تلك الذبيحة. أنا لا أقره على ذلك، لأن الاحتفال بالمولد النبوي بدعة. الاحتفال بالمولد النبوي بدعة، والاحتفال الحقيقي بالمولد النبوي أن يوافق عملك السبب والجنس والزمان والمكان والقدر والكيفية، فتكون مطبقا لآية الابتلاء في سورة آل عمران: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. الاحتفال الحقيقي بالمولد النبوي هو اتباع الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم في السيرة والسريرة والصورة. أين وتلقى واحد بقى واقف وجهه زي وجه النسوان، لا شارب ولا لحية، يقول لك ايه يا اخو مالك مشعوف ليه كده، والمولد النبي مش عارف، يعني انت حديق يا حتى ما بتعرفش لحيتك ليه، تلاقيها مسبل خد الثوب تحت الايه بيجرجر، يا دي انت مسبل يا، وما صلاش الفجر النهارده ولا يعرف شيئا عن قيام الليل، ومراته لابسه جيبه محزقه وملزقه تفصل اعضاء جسدها ومفاتنها. اين اتباعك للنبي صلى الله عليه وسلم؟ هو حب النبي لماضه ولا فلسفه ولا فصاحه ولا بلاغه؟ حب النبي صلى الله عليه وسلم اعتقاد وقول وعمل وسلوك. حب النبي عليه الصلاه والسلام اعتقاد واحد يقف على المنبر مكوكل معمم، مكوكل يعني ايه؟ لابس جبه يعني ومعمم لابس التزم بسنه رسول الله وحلق شربه لحيته وجبته مجرجره على الارض، يقول لك التزم بسنه رسول الله. طب يا اخي ما تخاطب نفسك برضك ان تلتزم بسنه رسول الله. هو في رسول واحد حليق اللحيه؟ في نبي واحد حليق اللحيه؟ في صحابي واحد حليق اللحيه؟ في تابعي واحد حليق اللحيه؟ ما فيش. وانت تأمر الناس بسنه جزاك الله خيرا، جزاك الله خيرا ان امرت الناس بالمعروف، اما يجدر بك ان تأمر نفسك بالمعروف ايضا وتنهى نفسك عن المنكر ايضا؟ ها الله المستعان عليه التقي. نعم.
الشيخ احمد فاروق
سلمه الله وشفانا الله وشفاه ويسر الله له حضور الدرس.
بيقول ما هو حد اللحية؟
اللحية كل ما نبت على الذقن والعارضين. كل ما نبت على ذي الذقن. أين هل زوجتك لها ذقن؟ لا لا أنا زوجتي لها ذقن. خطر إزاي؟ كل رجل وامرأة له ذقن، دي الذقن يا اخوان، اما دي اسمها اللحية. والفرق ومن الفروقات بين الرجل والمرأة اللحية. يبقى المرأة لها ذقن، ايوه لها ذقن. احيانا لما تسأل واحد زوجتك لها ذقن يحمر كده، يعني انت مالك ومال زوجتك؟ ايوه بسألك عشان تصحصح. امك لها ذقن وزوجتك لها ذقن وبنتك لها ذقن، خلقها الله بالذقن، لكن اللحية للرجال. اللحية ايه؟ للرجال. يا ابن امي لا تأخذ لحيتي ولا برأسي. حينما قال نبي الله هارون لكليم الله موسى أخي عليهما الصلاة وأفضل السلام على سائر الأنبياء والرسل. إذا بارك الله فيك كاتب.
حكم تنسيق اللحية
الرسول عليه الصلاة والسلام قال اعفوا اللحى، اعفوا يعني إعفاء تام، وقال أرخوا اللحى، وقال عليه الصلاة والسلام وفروا اللحى، فورد اعفوا أرخوا وفروا، اعفوا ارقوا وفروا. اي نعم نعم والله اعلم.
يعني لو كان التنسيق هذا مطلوب بسبب العمل يعني.
يا اخي جمالك في لحيتك وجمالك في حسن اخلاقك وجمالك في اتباعك للسنة، وحينما تكون رجلا نظيفا، احيانا واحد لابس ثوب نظيف وريحته وحشة ليه؟ ما استحماش، خدتها ازاي؟ فانت اذا اغتسلت وتطيبت ولبست الثوب النظيف انت ما شاء الله جميل، حتى زي انت جميل ما شاء الله تبارك الله. ايوه نعم.
يريد ان يصنع صدقه جاريه عن والده، ماذا يفعل؟
هذا يختلف باختلاف الاشخاص. اقول له ابني مسجدا، المسجد يكلفه 5 مليون جنيه فما فوق، ما هو غير قادر يشارك في بناء مسجد، يحفر بئرا في مكان يحتاجون فيه الى البئر لا يستطيع، يشارك في توصيل ميه لا يستطيع، يحضر حصيره في مسجد، سجاده، صنبور مياه، مصباح، لا يكلف الله نفسا الا وسعها، فاتقوا الله ما استطاع. يشتري مصحفين ويضعهم في مكان يقرا فيه، مصحفين او مصحف واحد، اقول له تعالى اطبع كتاب الكتاب يكلف 50,000 جنيه 100,000 جنيه كتاب شرعي حتى يكون لعالم علماء السنة والجماعة ويوزع. حتى تعال لمجلس مثل هذا المجلس مثلا فيه 100 طالب هيدرس كتاب ايه كتاب كذا اشتري له 100 طالب 100 كتاب حتى ده ازاي. ايوه هذه المعاني. انت طالب علم الطالب ده بيقوم وبيخطب وبيحاضر وبيفتي وبيدرس اكفله اكفله في الشهر كفالة تكفيه هو زوجته وأولاده تكفيه هو زوجته وأولاده حتى يتفرغ تفرغا تاما لطلب العلم والدعوة لطلب العلم والدعوة تفرغا تاما. أين لأنه إذا ذهب إلى الشغل الشغل هياخذ من وقته هيهد ويجي يذاكر ينام. حتى مثل هذه الأشياء غير منتشرة في الأمة كفالة العلماء كفالة طلاب العلم. وبعض الناس يظنون أنهم يكفلون اليتيم كم يخرج له 20 جنيه. يا أخي ليست هذه كفالة أنت مأجور إن شاء الله. الكفالة يعني تكفيه أولا تعلمه دين الله حتى عندما يعلم ثانيا تكفيه طعامه شرابه لباسه مسكنه مركبه تعليمه علاجه. كم يتكلف هذا في الشهر؟ يمكن 3,000 يمكن 2,000 يمكن أكثر يمكن أقل على حسب العرف القائم. هذا تسمى كفالة. أما 20 جنيه مش كفالة أنت معذور لا يكلف الله نفسه إلا وسعها لكن ده مش كفالة. 10 جنيه وعشرين وثلاثين هذه ليست كفالة بارك الله فيك. ده إذا ذهب للدكتور مرة يمكن يحتاج 50 جنيه وقد يحتاج 1,000 جنيه قد يحتاج أكثر من هذا بكثير. لكن على مستوى انفلونزا مده 50 جنيه يعني حاجة بسيطة طيارة كده. أي نعم. فكذلك الطفل لو كان بيرضع بياخد حليب ما بيرضعش من صدر أمه كم العلبة دي كم يوم تمكث. كن واقعيا في أمورك. ومع ذلك أنا لا أنقص من أجر من قال 10 جنيه لأن أصلا الزيادة والنقصان ليست بيدي إنما هي بيد الله وإنما أبين لك ما معنى الكفالة. أي نعم والله أعلم.
بالنسبة لغسل الجمعة هل يرفع الحدث الأصغر؟
لا غسل الذي يرفع الحدث الأصغر غسل الحيض عند المرأة غسل الجنابة عند الرجل والمرأة. غسل الحيض عند المرأة غسل الجنابة عند الرجل والمرأة يرفع الحدثين الأكبر والأصغر. نعم أيها المتصل تفضل. أيها المتصل
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضلت الشيخ عندي سؤالين بعد إذن حضرتك.
السؤال الأول
انا اديت ذهب لبناتي على اساس يعني احنا مثلا عندنا في العائلات ان البنت يعني بيلبسوها مثلا ذهب لما لحد مثلا ما تكبر وتروح بيت زوجها تبقى لابسة حاجة يعني. المهم في بنت طالبة من اخواتها كان عليها ندر قالت انا هاخد غويشة وبيعها عشان اوفي النذر بدل ما اتخطى لان انا اصوم لان هي طالبة. فانا قلت لها لا ده الذهب ده بتاعي وانا ملبسه لكم للزينة وعشان كمان لما يعني تبقى تتجوزوا.
خلاصة القول يا اختاه هذا الذهب امانة مع بناتك وانت ما ملكتيهم الحلي وانما اردت ان يظهروا امام النسوة بمظهر جيد يتحلون به فهذا ملك لك وأمانة مع البنات فليس من حقهن أن يتصرفن فيه. وهي عليها نذر توفي النذر مش أدرى يبقى كفارة النذر كفارة الصيام يعني تصوم 3 أيام تصوم 3 أيام كفارة النذر كفارة اليمين. نعم
طيب جزاكم الله خيرا. السؤال الثاني أنا بروح بسافر معاها أطيوب وزوجي راجل كبير في السن فالمفروض انا معاها علشان الجامعة قعدنا عبال ما سكناها وكده فعايزة ارجع القاهرة فهي بتقول لي لا بابا يجي ياخدي فانا دلوقتي زوجي كبير هل شرط لازم ان هو يبقى معايا محرم وانا مثلا عايزة اجي اطمئن عليها اشوف برضو لان هي برضو لوحدها في سكن وكده.
اولا انا اشكر ابنتك هذه على حسن فقهها وأسأل الله أن يزيدني وإياها والسامعين فهما وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم. هذا أولا. وثانيا ذهاب حضرتك مع ابنتك لا يعد محرما، بل أنتما في حاجة إلى محرم، فأنتما آثمتان. أي نعم، لأن لا يجوز لكما أن تسافر بدون محرم. فقد ثبت في البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني اكتتبت في غزوة كذا وامرأتي حاجة، فقال انطلق فحج مع امرأتك. قلت فرده النبي صلى الله عليه وسلم من ذروة سنام الإسلام وهو الجهاد في سبيل الله ليكون محرما مع زوجته. فإذا أرادت ابنتك أن تذهب إلى الجامعة وهي مسافة قصر فلا بد من محرم، أما أنت فيجوز أن يكون معك عمك أو خالك أو ابنك البالغ أو أخوك أو ما شابه ذلك، يعني لا يشترط أن يكون زوجك، يكون أحد من المحارم، من المحارم كالذي ذكرتهم أو مشاكل ذلك. حسنا.
طيب لو ما توفرش المحرم
بلاش الجامعة يا ست. أين لم يقل قال تعالى كلية التربية ولا الآداب ولا الزراعة ولا التجارة ولا الصيدلة ولا الطب ولا الهندسة ولا الحسابات والمعلومات في سبيل أن نلتزم بأمر الله عز وجل؟ أين أنا أعلم أن هذا الكلام شديد جدا، وإذا سمعه بعض الساقطين ممن يزعمون الثقافة من الدنيويين قل هذا يحارب التعليم، هذا يحارب المرأة، اسكت أيها الغافل أيها الجاهل المجهال. إن أساس الأمر وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذا أساس الأمر. لو لقيت البنت ربها وهي ليس معها دكتوراه ولا ماجستير ولا بكالوريوس ولا ليسانس، هل يسألها ربها؟ لا يسألها. لكن لو لقيت ربها وهي تسافر بدون محرم يسألها ولا لا؟ وهي تختلط في القاعة بالشباب يسألها، وهي تختلط في الفصل الذي يسمونه سكشن بالشباب اللي عندهم 20 سنة و 19 سنة وجايين لابسين الجينز وهذه الملابس الضيقة التي تفصل عند الرجال كذا وكذا وتفصل مفاتن النساء من استريتش الجينز وبادي ومشاكل ذلك، يسألها أم لا يسألها؟ يسألها ويسأل أبويها اللي هم غافلين، لأنه يريدون أن يقلدوا الناس. حينما يجلس مع بنتي مع ليسانس، بنتي مع بكالوريوس، بنتك مع بكالوريوس، كانت تخالط الرجال. وسيسألك ربك واعطك طين إن لم تتوب إلى الله عز وجل أنت وبنتك. هو الدين أنت تصلي ركعتين وترجع تروح الدار وخلاص؟ يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، خذوا الإسلام بشموليته وكليته. أنا لا أمنع من أن تأخذ البنت دكتوراه مش ماجستير والفرنس وبكالوريوس، لكن بالضوابط الشرعية، بالضوابط الشرعية. فإذا كان في ضوابط شرعية أهلا وسهلا، العين والرأس. ما في ضوابط شرعية لا أهلا ولا سهلا. ومع ذلك البنت تأخذ بكالوريوس تقول له يا ما الفرق بين الحيض والاستحاضة؟ يقول لك آه آه إيه، قول له الفرق بين المني والمذي والوادي، كأنك بتكلم إنجليزي ولا فرنساوي ولا ألماني، خطوه هندا زي ماشي حد. طيب أين ثمرة البكالوريوس والليسانس؟ أين ثمرة الماجستير والدكتوراه وأنت لا تعرفين علما من فروض الأعياد، من فروض الأعياد؟ لو فتحت المصحف لبعض الأساتذة الدكاترة على صورة آل عمران أو النساء أو المائدة، هل يستطيع أن يقرأ قراءة منضبطة من المصحف؟ عن حاضر بعضهم لا يستطيع، أو كثير منهم لا يستطيع. يعني ينبغي أن يؤهلك، أن تؤهلك شهادتك إلى أن تتعلم فروض الأعيان في الدين، فروض الأعيان. أما فروض الكفايات لأهل التخصص والله أعلم. نعم
جزاكم الله خير،
حياك الله يا أختاه. نعم ما بقي أسأل. هذا وإن كان من توفيق فهو من الله وحده، وإن كان من خطأ أو زلل أو سهو أو نسيان فهو من نفسي والشيطان والله ورسوله منه براء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.